الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله صل على محمد وآله.
كان كلامنا في الموضع الثالث من المواضع التي وقع فيها الإشكال في الاكتساب بالدهن المتنجس، وهو أنه هل يجب كون الاستصباع تحت السماء أم أن الاستصباع تحت الظلال جائز. وكان قد وصل بنا الكلام إلى تفصيل العلامة في المختلف. الموجود هنا في العبارة ذكر تفصيل العلامة في المختلف وتعليق للشيخ الأعظم على ذلك. أما كلام العلامة في المختلف فنقرأه. قال: ثم إن العلامة في المختلف فصل بينما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدم فيحرم الاستصباع تحت الظلال، وما إذا لم يعلم فيجوز. تعليق الشيخ الأعظم، هذه العبارة كنا نتكلم فيها وتوقفنا. تعليق الشيخ الأعظم قال: فوافق المشهور في الأول، يعني في صورة ما إذا علم بتصاعد شيء من أجزاء الدم كان رأي العلامة في المختلف كرأي المشهور من وجوب كون الاستصباع تحت السماء. وهو الآن يريد الشيخ الأعظم أن يبرر ويبين النكتة. يقول: وهو، يعني القول المشهور الذي قال به العلامة في صورة دون صورة، مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف. فإذا ليش مبني على حرمة تنجيس السقف؟ قل: لأنه لا وجه لهذا القول بوجوب كون الاستصباع تحت السماء وحرمة كونه تحت الظلال مع وجود أجزاء من النجس إلا أنه يحرم تنجيس السقف. لاحظتم؟ الآن انتقل الشيخ الأعظم إلى أين؟ إلى مسألة تنجيس السقف. هل هناك دليل على حرمة تنجيس السقف أم لا؟ فيعلق عليها الشيخ الأعظم، يقول: ولم يدل عليه دليل، يعني ولم يدل على ثبوت حرمة تنجيس السقف دليل. طيب، الآن ينتقل إلى نقطة أخرى. من الأعلام من هم القائلون بحرمة تنجيس السقف؟ حتى ما ينصار الآن علقوا قال ما في دليل. طيب الآن من الأعلام هل هناك من قال بحرمة تنجيس السقف؟ يقول: وإن كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباع تحت السماء تعبدا لا لنجاسة الدخان معللا بطهارة دخان النجس التسال المعلم، ماذا يريد أن يقول؟ يقول: العلماء الذين حكموا بوجوب كون الاستصباع تحت السماء إما حكموا بذلك من باب التعبد، وإما حكموا بذلك من باب أن دخان النجس نجس. من قال بأن دخان النجس نجس أصلا هذا من الواضح أنه يقول يحرم تنجيس السقف، صح أم لا؟ لأن النكتة عنده أن دخان النجس نجس، وما سيرتطم بالسقف من دخان يكون نجسا، فلأجل حرمة تنجيس السقف أفتى بوجوب كون الاستصباع تحت السماء. كلامنا ليس مع هذا، وإنما كلامنا من قال بأن الحكم تعبد، يعني وجوب كون الاستصباع تحت السماء تعبدي لا لنجاسة دخان النجس. وذكر هؤلاء أن دخان النجس طاهر. يعني هذه معللان بطهارة دخان النجس، هذه جملة معترضة لتوضح بأن هؤلاء القائلون بأن الحكم تعبدي عللوا بأن دخان النجس طاهر. واضح؟ فإذا ظاهر كل من حكم بكذا التسالم على حرمة التنجيس. فإذا الأعلام بين قائلين بكون وجوب الاستصباح تعبدي وقائلين بقول وجوب الاستصباح لنجاسة دخان النجس. من قال بأن الحكم لنجاسة دخان النجس من الواضح أنه يبني على حرمة التنجيس. وأما من قال بأن الحكم تعبدي فأيضا لا بد أن يكون بانيا على ماذا؟ على حرمة التنجيس. يعني هم فارغون عن حرمة التنجيس، يعني مطلبهم أصلا مبتل على حرمة التنجيس. لما؟ يقول وإلا لكان الأولى تعليل التعبد به لا بطهارة الدخان. لاحظوا معي، عندهم قاعدة يقولون عنها بأنه وجود المعلول. عندما أريد أن أبرر وأعبر عن وجود المعلول، أعبر عن وجود المعلول بوجود العلة طبيعة الحال. طيب إذا أردت أن أعبر عن وجود المعلول بوجود أحد أجزاء العلة، المقتضي أو الشرط أو عدم المانع، فيقولون لا يصح التعبير عن وجود المعلول بوجود المانع، بوجود عدم المانع، بعدم المانع. لما؟ لأن عدم المانع ليس هو المسؤول عن التأثير ولا بالشرط، وإنما المسؤول عن التأثير فعلان هو المقتضي. صحيح؟ ولذلك إنما يعبر عن وجود المعلول بماذا؟ بوجود المقتضي. في مقام السلب بالعكس، إذا أردت أن أعبر عن عدم المعلول أعلل عدم المعلول بعدم المقتضي أو بوجود المانع. أيضا يقولون تعلل عدم المعلول بوجود المقتضي، بعدم المقتضي لا بوجود المانع، لأن المسؤول عن وجود المعلول وانعدام المعلول بنظر أهل العرف وبالنظر العقلاء الأول من هو؟ المقتضي. تمام؟ هذه مقدمة لا بد منها. نأتي الآن إلى العبارة. يقول القائلون بوجوب كون الاستصباح تحت السماء تعبدي، بماذا عللوا المطلب؟ قالوا لأن دخان النجس طاهر. جيد؟ فعلتهم ما هي؟ أن دخان النجس طاهر، فلم يعللوا مطلبهم بعدم حرمة التنجيس، فلم يعللوا التعبد بعدم حرمة التنجيس، وإنما عللوا التعبد بطهارة الدخان. فإذا نكتة التعبد لديهم طهارة الدخان، وبالتالي الذي يخالفون فيه الطرف الآخر وهم القائلون بوجوب كون الاستصباح نحو تحت السماء لا تعبدا، ما هو؟ هو طهارة الدخان ونجاسة الدخان. وأما جواز التنجيس وحرمة التنجيس فالجميع خارج عنها. واضح؟ هذا كان هذا هو الظاهر من العبارة. في الأخير يقول الشيخ الأعظم كما لا يخفى، لا الظاهر خافي كان
نعقل
العبارة ما أدري. وإن شاء الله من العبارة الظاهر من العبارة أو نكرر.
لا
إيه؟
لا وليت بآخر
ما في مشكلة نكرر. شكرا. نشوف بس بقية الأخوان واضح الفتحة الآن من الأمر الرب من العبارة أم لا؟ شيخنا شيخ محمد جيد. نكرر بطريقة ما. هو الغرض الأساسي هذه العبارة كلها أن يبين الشيخ الأعظم أنه دعني الآن من تفصيل العبارة. القائلون بوجوب كون الاستصباح تحت السماء جميعهم يعترفون بحرمة تنجيس السقف. جيد؟ طيب القائلون بأن وجه وجوب كون الاستصباح تحت السماء هو نجاسة الدخان، من الواضح عند هؤلاء أنهم يقولون يحرم تنجيس السقف. ليه؟ لأنه علل بنجاسة الدخان. إذا كان الدخان نجس وأنت استصبحت تحت السقف فالسقف سيتنجس بكل بساطة. الكلام الآن عند الطرف عند الآخرين يعني عند القائلين بأن الاستصباح تحت السماء واجب لا لأجل نجاسة الدخان وإنما لأجل التعبد. هؤلاء ماذا عللوا جماعة التعبد؟ قالوا يجب كون الاستصباح تحت السماء لطهارة الدخان. لاحظتم؟ فالذي جعلهم يحكمون بالوجوب ما هو؟
التعبد.
التعبد المعلل بطهارة الدخان. يقول لو كان هؤلاء يبنون على عدم تنجيس عدم حرمة تنجيس السقف لماذا كان ينبغي أن يعلل؟ كان ينبغي أن يقول يجب كون الاستصباح تحت السماء تعبدان لعدم حرمة تنجيس السقف. إنه هذا ساعتها المقتضي لذلك هو حرمة تنجيس السقف وعدم المقتضي هو عدم حرمة تنجيس السقف. مع أنهم ماذا قالوا؟ قالوا لطهارة الدخان. فنكتشف أنهم فارغون عن حرمة تنجيس السقف والمشكلة عندهم أين؟ في طهارة الدخان ونجاسة الدخان. يعني بعبارة ثانية
حتى لو مطلوبة حسنا بس لا أحلم من أشكال يعني
إيه لا يخلو بإشكال ما اختلفنا ولكن أنا ذهبني كيف استفاده وشكرا. يقول لو كانت دغدغتهم وإشكالهم في شيء آخر غير طهارة الدخان لكان ينبغي أن يبينوا، صح أم لا؟ ولكنهم إنما عللوا بطهارة الدخان، يعني ما عدا طهارة الدخان هم معترفون به وهو ماذا؟ حرمة تنجيس السقف. فطلع معنا النتيجة أن جميع القائلين بوجوب كون الاستصباح تحت السماء يعترفون بماذا؟ بحرمة تنجيس السقف فقط. واضح إن شاء الله؟ وإذا بقي شيء عند واحد من أخوانا بنخدمه إن شاء الله. الموضع الرابع والأخير من المواضع التي وقع فيها الإشكال وهو أنه فرغنا عن جواز الاستصباح وعن وجوب الإعلام وعن مسألة كون الاستصباح تحت السماء أو تحت السقف. الآن وصلنا إلى أنه هل يجوز الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح أم لا؟ كيف؟ أنا أسوي صابون أطلي به الأجرب أو السفن كما أدري السفن تطلب بدون يعني كي لا يدخل إليها الماء
الماء ما يتسلل العازل جيد أو ما يتخمر الخشب بالماء.
يقول الشيخ الأعظم هنا قولان في المسألة والقولان مبنيان على مطلب وهو أنه في المتنجسات عموما هل الأصل في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل أم الأصل في المتنجس حرمة الانتفاع إلا ما خرج بالدليل؟ إذن أنا المتنجس هناك وجهتا نظر بين العلماء. وجهة نظر تقول المتنجس عموما يجوز الانتفاع به إلا ما خرج بالدليل. ليش؟ إما مثلا كما سيأتي معنا مفصل تمسكا بأصالة الحل أصالة البراءة أنه يا أخي يجوز الانتفاع. ليش يحكم الانتفاع؟ لا دليل على حرمة أصلا. حرمة الانتفاع هي المحتاجة إلى دليل. فنأتي إلى مثل مثلا الأكل والشرب واستخدامه في الصلاة هذا يكون حرام ما عداه لا يبقى تحت الإباحة أو لا. المسألة والقاعدة بالعكس يحرم الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج من دليل ولو تمسكا بمثل بعض الفقرات حديث عقل العقول أنه أو شيء من وجوه النجس أو بعض الفقرات الأخرى التي ستأتي معنا إن شاء الله تعالى أنه الأصل فيه ماذا؟ المنع من التصرف إلا ما خرج من دليل. أصالة البراءة يجوز الرأي الأول يجوز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل. يعني الأصل أن هذا المتنجس يا أخي يجوز الانتفاع به. ليش يحرم الانتفاع به؟ ما في دليل على الحرم. فلا نتمسك بماذا؟ بالبراءة. نعم ما كان محرما منه هو المحتاج إلى دليل. فإذا هؤلاء أصحاب الرأي الأول دليلهم واضح. أصحاب الرأي الثاني لا بد أن يكون لديهم دليل لفظي نص إجماع شهرة لا بد من هكذا شيء لأنهم هم المحتاجون إلى دليل. طبعا هؤلاء تمسكوا برواية ضعيفة كما سيأتي معنا وهذه الرواية هي ما رواه القطب الراوندي في النوادر أنه عن أبي الحسن موسى عليه السلام وفيه سئل عن الشحم يقع فيه شيء له دم فيموت يقال عليه السلام تبيعه لمن يعمله صابونا كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. إذن هذان رأيان. الآن الآراء بين الأعلام. السيد العاملي وصاحب الجواهر رحمة الله تعالى عليهما صرحا بأن الأصل المانع إلا ما خرج بالدليل. القدماء جماعة منهم صرحوا بأن الأصل المانع إلا ما خرج بالدليل. بينما كما سيأتي معنا بعد صفحتين المتأخرون أكثرهم قال بجواز الانتفاع إلا ما خرج من دليل. فالشيخ الأعظم ماذا يصنع؟ أولا يبدأ بنقل كلمات القدماء وبعد ذلك يقول يقوي رأي المتأخرين ويذكر أن ما يمكن أن يكون دليلا على كلام القدماء أحد أمور إما الآيات أو الروايات أو الإجماع والكل كما ترى. فيفني دلالة الآيات ودلالة الأخبار ويفني وضع الإجماعات فلا ينفع ولا تنفع هذه الإجماعات حتى ينتقل إلى تحقيق يعني مرتبط بكلمات المتأخرين ليختم هذا المطلب، ويشير أيضا إلى الرواية التي يتكلم فيها. ثم بعد ذلك يتحدث عن أنه هل هذا الحكم جواز الانتفاع بالمتنجس إلا ما خرج بالدليل، هل يختص بالدهن المتنجس أم يعم سائر المتنجسات؟ يبحث هذا في صفحتين ثلاثة حتى ينهي المطلب، وبعد هذا يدخل في حكم نجس العين، هل الأصل في نجس العين حرمة التصرف إلا ما خرج بالدليل أم العكس؟ معذرة، هذا من الأخوان عنده منديل
عشان داخل
داخل هذه
إن شاء الله. لا أنا جبت لأنه وخليت داخل.
والله
كفو. نيجون شيء نوع.
تعرف من داخل شو مالكم عليه؟
قال نحن نبدأ بالقراءة بقراءة عباء الأعلام بالمقدار الذي يتسنى لنا من الوقت، فيها بعض النكات والفقرات. قال رحمه الله الرابع: هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ بأن يعمل صابونا أو يطلى به الأجرب أو السفن؟ قولان مبنيان على أن الأصل، هذا وجه القول الأول والجواز، يعني في المتنجس جواز الانتفاع إلا ما خرج بالدليل كالأكل والشرب والاستصباح تحت الظل، فإن هذه الثلاثة دل عليها دليل، أو أن القاعدة فيه المنع عن التصرف إلا ما خرج بالدليل كالاستصباح تحت السماء وبيعه وبيعه ليعمل صابونا على رواية ضعيف على رواية ضعيفة، إن هذان الأمران خرجا بالدليل ولذلك جازا. والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني، ووافقه بعض مشايخنا المعاصرين، وهو ظاهر جماعة من القدماء كالشيخين والسيدين والحلي وغيرهم. قال في الانتصار، بدأ بعبارة من؟ السيد المرتضى في الانتصار، وممن فردت به الإمامية أن كل طعام عالجه أهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع لا يجوز أكله. كلامه الشيخ السيد المرتضى أنه أهل الكتاب يبنون على كفرهم، يقول الكتاب ومن ثبت كفره بدليل قاطع. طبعا هذا التعبير ليش أتى به؟ حسب الظاهر احترازا عمن هناك كلام في كفرهم شرعا، يعني من يتهم بالكفر وهو ليس بكافر، كبعض الفرق الإسلامية، الفرق الإسلامية يغلب على بعض الفرق أنهم يتهمون بعضهم البعض بالكفر مباشرة من زمان هكذا. إذن هؤلاء احترازا عن هؤلاء، لا كلامنا عن من ثبت كفره قد. فإذن إذا عالج طعاما لا يجوز أكل هذا الطعام ولا الانتفاع به، وظاهر أنه لا يجوز الانتفاع، يعني لا يجوز أي انتفاع، واضح؟ واختلف باقي الفقهاء في ذلك، أو وخالف باقي الفقهاء في ذلك، وقد دللنا على ذلك في كتاب الطهارة، حيث دللنا على أن سؤر الكفار نجس. لا طبعا هنا إذا ما ندقق عندهم بحث، القدر الواضح من السؤر هو ما يرتبط بالماء، ما بقي من الماء، فإذا كان المرتبط بالسؤر ما بقي من الماء فتكون وجه الدلالة على مطلبنا أشبه ما يكون بتنقيح المناط، وإلا الكلام في الطعام، والطعام غير الشراب، صح أم لا؟ لا بد من تنقيح مناط، فإنه إذا كانت النكتة في الشراب هكذا فهي في الطعام هكذا أيضا. ليه؟ لأن الطعام أيضا لا يخلو من رطوبة مصرية، لا يخلو من يده لا تخلو من رطوبة، الأطعمة تحتاج لها ماء كذا، لا بد من هكذا. أو أن يقال بأن سيد المرتضى يبني على أن السؤرة أوسع مفهوما من خصوص المائعات والسمك.
مو محتاجين نشرحنا هاي التقارب من الماء إلى الطعام، باعتبار إحنا بالأخير ننتقل للدهن المتنجس.
نعم.
بالتالي ننتقل مباشرة من الطعام إلى الدهن المتنجس، ومن السؤر مباشرة إلى الدهن المتنجس.
جيد. لا نحن نتكلم عن نفس عبارة.
نفس العبارة.
سيد المرتضى. حسب الظاهر العامة سوق العبارة يعني مع تتمتها إذا تقرأون العبارة الثانية كلام الشيخ في المبسوط، وقال في المبسوط في الماء المضاف إنه مباح التصرف، مباح التصرف فيه بأنواع التصرف ما لم تقع فيه نجاسة. إذا الماء المضاف فإن وقعت فيه نجاسة، شوف العبارة، لم يجز استعماله على حال. هذه العبارة لم يجز استعماله مع حذف متعلق الاستعمال يدل على ماذا؟ على العموم، على الإطلاق، أنه أي استعمال لا يجوز. موضع آخر في المبسوط، وقال في حكم الماء المتغير بالنجاسة إنه لا يجوز استعماله إلا عند الضرورة للشرب لا غيره، لا غيره. فإذا حتى في مورد الضرورة لا يجوز استعماله إلا للضرورة للشرب. طبعا وضرورة الشرب ما هي؟ أنه يصبح على حد مثلا الهلاك ومشاكل ذلك. عبارة النهاية، وقال في النهاية وإن كان ما حصل فيه الميتة مائعا لم يجوز استعماله ووجب إهراقه. واضح أيضا لم يجوز استعماله، حذف المتعلق يدل على العموم، ووجب إهراقه بعد أقوى دلالة على ماذا؟ على هذا العموم. وقريب منه عبارة المقنعة للشيخ المفيد، وقال في الخلاف، عبارة الخلافة الآن في الخلاف يتحدث تقريبا عن محل الكلام في حكم السم والبذر. البذر بحسب الظاهر على ما ذكر غير واحد المراد به دهن الكتان، والشيرج، الشيرج هو دهن السمسم، والزيت، الزيت هو زيت الزيتون، حتى في الروايات كما ذكرت لكم قبل مرة عندما يطلق هو زيت الزيتون، بس لأنه غير ليس بزيت، ما أدري ما هو غير زيت الزيتون. إذا وقعت فيه فأرا إنه جاز الاستصباح به.
دهن السمسم شلون شيء هو زيت السمسم اللي هذا؟
إيه هو نفس زيت السمسم،
بس إنه بصراحة الزيت ما يسمونه إلا زيت الزيتون.
إيه هذا الفرق هناك. سموها غير ولا لا ينبغي أن يطلق عليه زيت. نحن متعصبون زيت. إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. لا واضح. الآن في الخلاف باعتبار الخلاف كتاب فقه مقارن كما تعرفون. خلاف كتاب فقه مقارن. وبه قال الشافعي. وقال قوم من أصحاب الحديث، أصحاب الحديث جماعة من العامة اللي هم أقرب ما يكون بماذا؟ من جماعة أحمد بن حنبل حنابلة، هم أهل الحديث يقال لهم،
بس مو هم الحنابلة
لا هم ليس بالضرورة أن يكونوا حنابلة، كنا أقرب ما يكونوا. النتيجة هؤلاء أصحاب الحديث يتعبدون بالروايات كما هي، لا يؤولون لا يغيرون تماما. الرواية قالت يد الله يعني الله يا أبو يد، كل شيء عامل كل شيء مسلم. لا ينتفع به بحال، لا باستصباح ولا بغيره، بل يراق كالخمر. وقال أبو حنيفة يستصبح به ويباع لذلك للاستصباح. وقال داود: إن كان الماء سمنان لم ينتفع به البحار، وإن كان الماء غير سمنين من الأدهان طاحب لم ينجس بموت الفأرة فيه، ويحل أكله وشربه. ليه؟ لأن الخبر ورد في السمن فحسب. بعد هذا الجملة الطويلة شيخ الطوسي يريد أن يستدل على مدعاه. ما هو؟ لا يجوز، إنه جاز الاستصباح به ولا يجوز أكله ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. ما هو دليلك أيها الشيخ الطوسي؟ يقول: دليلنا الإجماع، إجماع الفرقة وأخبار الفرقة. سنمشي الشيخ هذه الأخبار أين هي؟ كما سيأتي معنا فعل هذا الخبر، إلا أن يكون قد بنى على أن الأخبار المتقدمة في المسألة
على عدم جواز الآكل
هي المسألة، ولا يجوز ولا الانتفاع به بغير الاستصباح. وين الأخبار؟
أقصد الروايات دلت على
عدم جواز الأكل، صحيح
عدم جواز الأكل، ودلت على الاستصباح. ومن حصر به هذا هو الاستفاح،
هو هذا. نحن من أين عرفنا أنه ما في عندنا رواية كما سيأتي أنه ولا يجوز غيرها؟ لاحظتم الإشكال؟
بس عبو دليلنا عجماء الفقه بارك هذا يرجع
لكم كلام شيخ طوسي،
هو قاعد يستدل
وطريقته هكذا الشيخ طوسي.
إيه فهو ذكر الظاهر في نفس الكتاب أنه حسب ما شفت شفنا في الفلاق مذكوره ومجموعة روايات استدل بها، بعد ذلك راح
أنزل عليك. جيد. وفي السرائر، الآن ابن إدريس الحلمي في السرائر في حكم الدهن المتنجس أنه لا يجوز الادهان به ولا استعماله في شيء من الأشياء عدا الاستصباح تحت السماء. إذن لا الادهان ولا أي شيء. وبطبيعة الحال أنه بضميمة عدم الفرق بين الدهن المتنجس ومثلا سائر المتنجسات يقال بتعميمها. وادعى في موضع آخر أن الاستصباح به تحت الظلال محظور بغير خلاف. السيد ابن زهرة الآن، فإذا واضحة عبارة السرائر، على الأقل العبارة الأولى واضحة تماما.
عبارة الثانية مرت سابقا،
عبارة الثانية نعم مرت في أول المطلب السابق. وقال ابن زهرة: بعد أن اشترط في المبيع أن يكون مما ينتفع به منفعة محللة. هذه عبارة أيضا تقدم جزء منها سابقا. وشرطنا في المنفعة أن تكون مباحة تحفظا من المنافع المحرمة، ويدخل في ذلك كل نجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني. إذن الأعيان النجسة لا يجوز بيعها عدا ما استثني، من بيع الكلب المعلم للصيد، وبيع الزيت النجس للاستصباح به تحت السماء. من هون تعرف أن الشيخ السيد ابن زهرة يعبر ويدخل في ذلك كل نجس، ويريد بالنجس أعم من النجس والمتنجس. لاحظتم؟ لأن الزيت بالدقة ليس نجسا وإنما متنجس، وهو إجماع الطائفة. يعني الطائفة بحسب كلام السيد ابن زهرة أجمعت على أنه لا يجوز بيع كل نجس لا يمكن تطهيره، وأجمعت على الاستثناء. يعني معقد الإجماع الذي يدعي هو المستثنى منه والمستثنى، لا خصوص المستثنى أو خصوص المستثنى منه، بل هما معا. ثم استدل على جواز بيع الزيت وقال: والزيت المنجس لإصبعه تحت السماء هذان يجوز بيعهما الكلب المعلم والزيت بعد الإجماع بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن في الاستصباح بالزيت تحت السماء. قال: وهذا يدل على جواز بيعه لذلك. وبعبارة ثانية، سيد ابن زهرة فارغ عن نقطة أنه الأصل المانع والجواز محتاج إلى دليل، حفظهم؟ وإلا ليش ذهب واستدل على جواز بيع الزيت ليستصبح به تحت السماء؟ لأنه بان على أن الأصل المانع، وإلا إذا كان الأصل الجواز كان يستدل بالأصل. إذن هذه جولة على عبارات عبائر المتقدمة. أنا هنا أستغل الفرصة ليبين نكتة مرتبطة بأهمية الاطلاع على عبائر الفقهاء. بالنتيجة لقائل أن يقول: يا مولانا، الآن نحن ما لنا شغل الشيخ الطوسي سيد بن زهرة، نقرأ عبائره، نقرأها ما في. بالنتيجة ألف هذه الروايات موجودة والآيات موجودة، نجيب الآيات والروايات انتهى. الجواب أن قراءة عبائر المتقدمين لها منافع نذكر منها. المنفعة الأولى أنه بالنتيجة المتقدمون يحتمل في حقهم احتمال كبير أن تكون لديهم بعض الروايات أو بعض النكات والإشارات المحتفة بالروايات والتي من شأنها أن توضح، أن تبين، أن تقيد، أن تخصص، ولم تنتقل إلينا نحن. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية أن هؤلاء الأعلام قرأوا تلك الروايات وقرأوا تلك الآيات وأبدوا استظهاراتهم من تلك الآيات وتلك الروايات، وهم أقرب منا إلى عصر النص، فاستظهارهم أقرب إلى الاستظهار الموجود في عصر النص، والحال أن الظهور الحجة ما هو؟ والظهور زمن النص لا ظهور الزمن المتأخر. فقراءة عبائرهم مفيدة في هذا الباب أيضا. الفائدة الثالثة في تحرير مواطن النزاع وبيان محل الإشكال، وهذه مشكلة كبيرة وعويصة من العويصات، أنه محل الإشكال موطن النزاع أين هو؟ في أي نقطة بالدقة؟ هذا كثيرا ما نحتاج لتحريره إلى أين؟ إلى الذهاب إلى كلمات القدماء، لأن المطلب بدأ من عندهم، الابتلاء بالمطلب والشغل بالمطلب بدأ من عندهم، فأنا لا أستطيع من آخر الخط أن أبدأ. والفائدة الرابعة اكتشاف الإجماعات والشهرات، فإن الفقيه إما يبني على حجية الإجماع والشهرة الفتوائية مثلا أو الاستنادية أو لا يبني. إذا كان يبني فهو محتاج إلى تحقيق كلمات القدماء، إذا كان لا يبني فهو أيضا محتاج. لما؟ لأنه كثيرا ما يتوقف الفقيه بسبب هذه الشهرة الموجودة، هي ليست بعجة ولكن تكون داعيا ودافعا وسببا للتوقف، داعيا ودافعا وسببا لماذا؟ للاحتياط الوجوبي ومشاكل ذلك. فإذا نحن لا نخلو عن الحاجة إلى ماذا؟ إلى مراجعة كلمات الفقهاء خاصة القدماء في المسألة، لأنهم بالأخير هؤلاء وهي مسألة عقلائية. هناك من سبقني وجرب وقرأ وطالع وأشكل وتأمل، أنا الآن آتي في آخر الخط وأفترض نفسي أو حدية الأواحدة يعني، وآتي وأقول كلهم ما يفهمون أنا أفهم فقط، لا لا، لابد أن أضم علم الناس إلى علمي، خاصة أن علم الفقه ليس علما بهذا النحو علم برهاني يعني، لا، هو علم فيه استدلالات دقيقة وفيه كل هذا، ولكنه علم مصدره الرئيسي هو النصوص. المصدر الرئيسي في علم الفقه والاستنباط هو النصوص، وهؤلاء أحتمل في حقهم وجود نصوص، وجود ارتكازات، وجود سير متشرعية منتقلة إليهم فاستكشفها من خلالهم. إن أنا الآن عندما أذهب وأطالع وأرى بأن كل القدماء يبنون على شيء، أتأمل في هذا الشيء ولا أرى أنه مبتنى على نقطة خاطئة مثلا، خاطئة ولو بحسب اجتهاد الباحث، أنا حينئذ هذا من دواعي التأمل والتأني والتوقف، أنه ليش كل هؤلاء الفقهاء مع اختلاف مشاربهم، مع اختلاف مبانيهم في الأصول في كذا، ليش يتفقون على هذه النقطة؟ تحصن؟ إذن هذا هو وجه بيان مختصر لوجه الحاجة إلى الكلمات وعبائر الأعلام. هذه من فوائد كتاب المكاسب، أن الطالب انصافا من خلال المكاسب يطلع على مقدار كبير ويتعود، ويمكن الواحد أن واحد منا أن يقوم بشيء يعني على مستوى الفائدة له، أنه الآن مثلا مرت معنا عبائر لمجموعة من الفقهاء، المبسوط، النهاية، الخلاف، السرائر، كتاب السيد ابن زهرة، الغنية، أنا أجعلها مناسبة أقرأ حول هذا الكتاب لأجد مثلا المائز بين المبسوط والنهاية والخلاف، هذه كتب الشيخ، لأجد مثلا خصائص المقنعة، خصائص كتاب الغنية للسيدة بن زهرة، ما تحتاج درس ومدرس، في كثير من الأحيان موجودة بسهولة تستطيع أن تستخرجها، تكون هذه فائدة تجعلها في ذهنك حتى في يوم من الأيام بعض الإشكالات تبتني على معرفة الكتاب وطبيعة الكتاب. يعني يأتي واحد مثلا ويشكل على الشيخ الطوسي بإشكالات على ما هو موجود في النهاية، مع أنك إذا طالعت النهاية، النهاية ليست استدلالية، وإنما النهاية أشبه ما يكون بالفتاوى، المبسوط استدلال مبسوط. يأتي ويشكل عليك بالخلاف في كتاب الخلاف، كتاب الخلاف كتاب فقه مقارن، وكتب الفقه المقارن لها خصوصياتها، ليست كالكتب العادية الأخرى. بقية الكلام نكمله غدا إن شاء الله، حضروا للغد إلى قوله وأما الأخبار. يعني هذه تقريبا الصفحتين، إذا استطعنا أن ندرمها احتياطا حضروا إلى قوله وأما الأخبار. والحمد لله رب العالمين.
الله
أكبر.
شفنا العبارة الشيء اللي قريتهم عن الاستصاب والاتصال والعمل التنجيس، الاتصال والاتصال الإطلاعي
اتصال بمعنى الاتفاق، مش بمعنى هذا الذي يستخدمونه الآن، الاتفاق، لأن الآن التسالم أعلى من
الاتفاق،
حسب الظاهر منه الاتفاق الفراغ هذا الموضوع.
هو قال في البداية وهو نبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف، حرمة تنجيس السقف بالنسبة لحرمة التنجيس هي مصداقة له، زين هذا يعني تسالم، فالمفروض هذا أيضا يكون شامل التسالم.
نعم صحيح،
لم يدل عليه دليل، بينما شغل عام بليش حطنا هاي الناحية بحيث اللي قبله والإجماع حتى أصلاً لا مخالف يعتبرها دليله
صحيح،
مش عليه
على المخالف.
شوف صار كأنه ما شوي تحافظ بالعبارة، يعني أنت قاعد تشكل على الصغرى يقول ما عليها دليل، والكبرى تقول هم ما مسامين عليها،
هم ما في دليل عليها، ولكنهم متسالمون عليها.
إذا ما كنت شغل التسالم بحد ذاته دليل،
لا، ولذلك نحن لابد أن نفسر التسالم بماذا، بمعنى أنهم خارجون عنها. كما شرحت على هذا الأساس، أنا أصلا شرحتها هكذا لأجل هذا الإشكال. التسالم هنا ليس بمعنى الاصطلاحي، هذا فارغون عنها ونحن نخطئهم مبنائيا، أن الشيخ الأعظم بكتاب طار يقول لا طار، والتنجيس لا يحرم،
ما نقدر نقول إن هذا التجمع موجود عند الشيخ العرب بأنه ذلك كان حسي أو حدسي، فمتى ما ذكروا العلة يكون هذا حدسي، العلة قاعد يستندون.
ممكن هذا لا توجد صحيح.
أحسنتم
إياكم الله.